الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بيانات إنشائية غير ملزمة بين بيروت والمنامة، ومفتاح الحل الضغط على إيران لثني الحزب الأصفر عن مواصلة التعطيل. سفراء الخماسية يدورون في حلقة مفرغة وانتظار أفكار من وزراء خارجية اللجنة. القوات تدير محركاتها باتجاه بروكسل. الجميل: الجلسة النيابية فولكلورية، ريفي توصياتها لزوم ما لا يلزم وجملات لا لفتح البحر. مجلس النواب الأمريكي يمنع إدارة بايدن من حجب وقف أو إلغاء مساعدات أمنية لإسرائيل. تفاصيل جريمة جسر الدولة، ومراسل تلفزيون يشم مادة بيضاء على الهواء. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. لبنان بمعظم أطرافه يقدر فعلا المجهود العربي والدولي انطلاقا من دول الخماسية وصولا إلى قمة البحرين لإنقاذه من دوامة الأزمات والتعطيل والحرب، لكن البيانات الإنشائية بمضامينها الداعمة لقيم دولة فعالة وقادرة تنسفها الوقائع على الأرض الداخلية المخنوقة بقبضة حزب الله الذي لا يتحرك في أي نقطة أو فاصلة إلا بأوامر إيرانية، وبالتالي لابد من توجه المجتمعين العربي والدولي إلى ممارسة أقصى الضغوط على طهران لتليين تصلبها وترك الشعب اللبناني يقرر مصيره بنفسه بعيدا من محاورها. أما في ملف الوجود السوري غير الشرعي، فالتخوفات تتزايد من نسف الحزب الأصفر بالتوافق مع نظام الأسد التوصيات البرلمانية المرافقة للضوء الأخضر الكامل الذي أعطي للحكومة من ساحة النجم للانطلاق في تطبيقها من أجل إبقاء القديم على قدمه، لأن بشار الأسد أصلا لا يريد إعادة أي سوري حتى لو كان من أتباعه.
فقد انتهت أعمال قمة المنامة التي تمحور البحث فيها حول القضية الفلسطينية ومستجدات حرب غزة إلى التشديد على وجوب إقامة دولة فلسطينية وعقد مؤتمر سلام دولي.
لبنانيا ألقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كلمة لبنان في القمة، فطالب بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان وتطبيق 1701، داعيا إلى المساعدة في عودة النازحين إلى بلادهم وإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
نجدد اليوم أمامكم التزام لبنان قرارات الشرعية الدولية، ونطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها البرية والبحرية والجوية، والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة. الملف الثاني يتعلق بتزايد أعداد النازحين السوريين. لبنان الذي تحمل العبء الأكبر منهم يعول على ما تم تحقيقه من تطور في الموقف العربي الجامع مع عودة سوريا إلى الجامعة الدول العربية في قمة جدة، آملين تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا بما يساعد على تحقيق رؤية عربية مشتركة متفق عليها وبلورة آلية تمويلية لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم من خلال تأمين عودة السوريين إلى بلدانهم التي أصبحت آمنة، وتقديم المساعدات اللازمة والمجدية لهم في بلدهم. أما رأس الأزمات عندنا والذي يحتل الأولوية في الاهتمام وليس في الترتيب، فهو شعور سدة الرئاسة الأولى، وأن اللبنانيين يعولون جدا على الدور الفعال للأشقاء العرب ولا سيما أعضاء اللجنة الخماسية من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على إنجاز هذا الاستحقاق الذي يشكل الحوار مدخلا لا بد منه لاستعادة الاستقرار وأطلاق ورشة التعافي والنهوض.
وكانت مسودة أعلان المنامة أكدت دعم الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، ودعت الأطراف اللبنانية إلى أعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية ومعالجة التحديات السياسية والأمنية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.
ومن البحرين إلى لبنان، حيث أعلن السفراء الخماسية في بيان عقب جولة اجتماعات مع الكتل السياسية اللبنانية أنه بعد أكثر من 18 شهرا من الفراغ الرئاسي، يعيد سفراء مصر، فرنسا، قطر، السعودية والولايات المتحدة التأكيد على الوضع الحرج الذي يواجه الشعب اللبناني والتداعيات الصعبة على اقتصاد لبنان واستقراره الاجتماعي بسبب تأخير الإصلاحات الضرورية.
أضاف البيان أنه لا يمكن للبنان الانتظار شهرا آخر، بل يحتاج ويستحق رئيسا يوحد البلد ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنيه، ويشكل تحالفا واسعا وشاملا في سبيل استعادة الاستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. كذلك فأن انتخاب رئيس لهو ضروري أيضا لضمان وجود لبنان بفعالية في موقعه على طاولة المناقشات الإقليمية، وكذلك لإبرام اتفاق دبلوماسي مستقبلي في شأن حدود لبنان الجنوبية.
ورأى السفراء الخماسية أن مشاورات محدودة النطاق والمدة بين الكتل السياسية ضرورية لإنهاء الجمود السياسي الحالي، وهذه المشاورات يجب أن تهدف فقط إلى تحديد مرشح متفق عليه على نطاق واسع أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة، وفور اختتامها يذهب النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد.
كما أبدى سفراء الخماسية استعدادهم لأن يشهدوا وييسروا المشاورات السياسية المقترحة بالتزامن مع الجهود والمبادرات اللبنانية المستمرة من قبل جميع الأطراف وأصحاب المصلحة اللبنانيين بما في ذلك كتلة الاعتدال الوطني.
وبعد صدور البيان، استقبل السفير السعودي وليد بخاري السفير المصري علاء موسى وبحثا في ترتيبات الخطوات التالية، وفي مقدمها موعد مع الرئيس نبيه بري الذي باتت الكرة في ملعبه عقب بيان الخماسية لجهة ترتيبات المشاورات وما بعدها.
إلا أن معلومات أخرى ذكرت أن زيارة السفير المصري لبخاري التي تم تسريب خبرها أمس مع صورة حصلت في الواقع قبل يومين، أي قبل يوم من اجتماع الخماسية في عوكر، بحيث كان الطرفان السعودي والمصري ينسقان معا حول اجتماع السفراء في اليوم التالي، موضحة أن إعادة نشر الصورة أمس مع خبر استقبال سفير السعودية للسفير المصري هدفها تعمد دحض كل ما نشر عن خلاف مصري سعودي وانزعاج المملكة من السفير موسى، الذي تعليقا على بيان الخماسية قال:
مداولاتنا في الفترة اللي فاتت مع القوى السياسية أظهرت لنا التزامهم الكامل ورغبتهم في الإسراع بالانتهاء من هذا الاستحقاق، إلى الحد أنه البعض حدد شهر مايو الانتهاء من هذا الأمر، والآخرين أعربوا عن استعدادهم للذهاب إلى مجلس النواب في أسرع وقت ممكن. وبالتالي هذا الأمر، وأنا أصدقهم يعني وشايف أن نواياهم صادقة 100%، فشايف أنه العمل تحت ضغط الوقت يمكن أن يساهم في إنجاز المسألة، ويمكن أن يساعدنا أيضا في تجاوز الكثير من التفاصيل. أولا يكون رئيس يوحد اللبنانيين خلفه، الأمر الثاني أنه يكون عنده رؤية اقتصادية لتقديمها وحصول على الدعم الكامل من المجتمع الدولي، أيضا يكون له بعد عربي كامل لأنه في حاجة إلى دعم الدول العربية، وأخيرا قادر على التعامل مع تحديات كثيرة على رأسها الأوضاع في الجنوب.
أوساط بارزة في المعارضة رأت أن الخماسية تأكدت في بيانها الجديد ما سبق أن أكده تكتل الاعتدال وقوى المعارضة النيابية. أضافت أن هناك نقطتين أساسيتين فيه: الأولى مشاورات محدودة النطاق، أي ليست طاولة حوار رسمية، والثانية التوافق على اسم مرشح أو رزمة أسماء، ثم الانتقال إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية.
وأشارت الأوساط المعارضة لنداء الوطن إلى الدعوات التي وجهتها قطر إلى القيادات اللبنانية لزيارتها، وتزامنت مع سقف زمني وضعته الخماسية بالتكافل والتضامن بين أعضائها، ما يشير إلى أن اللجنة تحض بقوة على انتخاب رئيس جديد في مهلة تمتد إلى حزيران أو تموز المقبلين.
أضافت أنه في حال لم يتم الانتخاب، يعني ذلك العودة إلى اتفاق الدوحة الذي يتضمن عقوبات في حق من يعرقل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهذا يعني أن رسالة الخماسية الجديدة هي أنها لن تواصل عملها وكأنها لاعب متفرج على ما يدور في لبنان، بل ستذهب إلى النهاية في إنجاز عملها بما يتصل بالاستحقاق الرئاسي، مع الإشارة إلى أن التواصل بين الخماسية وتكتل الاعتدال لا يزال مستمرا، لكن الأجواء حتى الساعة تبقى ملبدة ولا دخان أبيض.
وفي سياق متصل أفادت المعلومات بأن ما صدر عن اللجنة الخماسية هو خريطة طريق للانتقال إلى مرحلة جديدة، ولفتت إلى أن البيان يزكي وصول رئيس توافقي إلى قصر بعبدة ما ينفي منطقة غالب أو مغلوب، ويطمئن من يخشون أن تكون الصفقة الرئاسية نتيجة حسابات خارجية.
مصادر دبلوماسية غربية كشفت بدورها الأشياء جديدا لدى سفراء الخماسية يستدعي معاودة اتصالاتهم على نطاق واسع في المدى المنظور، ليس بسبب الانقسام بين الكتل النيابية الذي يعطل انتخاب الرئيس فحسب، وإنما لأن حزب الله يعطي الأولوية لوقف الحرب في غزة الذي يفترض أن ينسحب على جنوب لبنان، وبالتالي فهو يقفل الأبواب أمام إمكان الفصل بين الجبهتين للالتفات إلى انتخاب الرئيس، وهذا ما يدعو السفراء إلى فرملة تحركهم ريثما تتوضح الصورة على الجبهة الغزاوية.
وقالت أن لجنة السفراء تعكف الآن على أعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الخماسية، لعلهم يتقدمون بأفكار جديدة تتيح لهم استئناف تحركهم لئلا يبقى تحت سقف الدوران في حلقة مفرغة، مع أن السفراء يتجنبون الدخول في أسماء المرشحين حتى ولو من باب الاستفسار عنهم.
رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل قال أن التفاهم بين التيار وحزب الله لا يزال قائما لكن بخيط رفيع للغاية، وسأل هل كلف أحد الحزب بتعيين رئيس بمفرده من دون موافقة شركائه في الوطن؟
وإذ رأى أن على حزب الله أن يحترم خياراتنا في الموضوع، خصوصا أننا نأخذ في الاعتبار مخاوفه الأمنية ولسنا في موقف يهدف إلى مهاجمة المقاومة، أشار باسيل إلى أنه على الحزب أن يكون في وضع يسمح له أن يقول لشركائه إنه يثق بهم ويتمكن من الاتفاق معهم على رئيس.
بعد الجلسة النيابية الأخيرة وبعد الضغط الذي مارسته القوات اللبنانية وصدور توصياتها برلمانيا عن الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، أدارت محركاتها نحو بروكسل التي تستضيف نهاية الشهر مؤتمرا حول سوريا.
ويتضمن تحرك القوات وفق صحيفة نداء الوطن إرسال وفود نيابية إلى العاصمة البلجيكية والقيام بتحركات على الأرض هناك، والاتصال بالمسؤولين الأوروبيين كي يعلنوا موقفا من الوجود المذكور والذي لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه حاليا.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي أكد أن الأطراف اللبنانية متفقة على التوصيف ولكن ليس على الحل في شأن ملف اللجوء السوري، مضيفا أن النظام السوري فرح بتخلصه من السوريين وأن المجتمع الدولي يرتكب جريمة في حق لبنان لأنه وطحيته.
وأوضح أن المجتمع الدولي يرفض إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، واللجوء لم يكن سياسيا بل أمنيا، أما اليوم فهو اقتصادي، وأن للدولة اللبنانية إمكانية في منع دخول المساعدات المالية إلى اللاجئين.
ووصف بوعاصي موقف الأوروبيين بأنه أسوأ من السابق تجاه اللاجئين، فيضغطون على لبنان لأنهم يعتبرونه الأضعف، وتساءل السيد حسن نصر الله ارتكب جريمة بحق لبنان في تصريح الأخير، فكيف تربط مصير بلدك بعقوبات على سوريا ليس لديك أي تأثير عليها، مشددا على أن الإجراءات في حق السوريين المخالفين لا يمكن إلا أن تكون بيد وزارة الداخلية.
رئيس حزب الكتائب أن أبسامي الجميل وصف الجلسة النيابية المخصصة للهبة الأوروبية بأنها كانت فولكلورية ولم نصل فيها إلى أي نتيجة، داعيا إلى تشكيل جبهة واسعة للمواجهة لأن البلاد محتلة من حزب الله.
النائب أشرف ريفي رأى أن توصيات مجلس النواب للحكومة في ملف النزوح السوري لا قيمة عملية لها وغير قابلة للتنفيذ، وهي بالتالي لزوم ما يلزم في مواجهة مخاطر النزوح ودعاياته، لأن ما أراده محور الممانعة في خلفية التوصيات إصابة هدفين بطلقة واحدة، الأولى امتصاص الزوبعة التي أثارتها الهبة الأوروبية، والثانية توجيه رسالة إلى الغرب مفادها بوجوب رفع الحصار عن النظام السوري. ولفت ريفي إلى أن معالجة بشكل جدي ونهائي تحتاج إلى وجود دولة حقيقية قادرة على الحسم، لا إلى توصيات وتمنيات غير قابلة للتنفيذ، وهذا إن الحلول في ظل حكومة محكومة وتغييب رئاسة الجمهورية عن المعادلة السياسية وعدم تطبيق القوانين والمعاهدات والاتفاقات، إضافة إلى ما تشهده الحدود اللبنانية مع سوريا من فلتان وتسيب ستبقى ترقعية إن لم نقل عقيمة أشبه بتعبئة المياه في السلة.
ريفي أشار إلى أنه في وكالة حزب الله عن محور الممانعة في لبنان لا يريد عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، لا بل يريد توظيف الوجود السوري في لبنان في رفع الحصار عن النظام السوري، بدليل اقتراح أمينه العام السيد حسن نصر الله بفتح البحار اللبنانية أمام السوريين كبديل من تطبيق القوانين والاتفاقيات بهدف دعوة المجتمع الدولي إلى التفاوض معه بهذا الخصوص، وبمعزل عن الدولة اللبنانية تماماً كتفاوضه منفردا مع المبعوثين الدوليين في شأن جبهة الجنوب والقرار 1701، ناهيك عن أن فتح البحار يعتبر منطق قرصنة يضرب ما تبقى للبنان من صداقات وعلاقات مع الخارج.
وعن إمكان صياغة حل في ملف النزوح عبر تفاهم الحكومة اللبنانية مع حكومة دمشق، أكد ريفي أن النظام السوري لن يبيع لبنان هذه الورقة، وما فشل وزير المهجرين عصام شرف الدين في تحقيق أي تقدم في زيارته المكوكية سوريا سوى خير دليل على أن ما يريده النظام السوري من وجود السوريين في لبنان هو الضغط على أوروبا والولايات المتحدة لدفعهما إلى إيقاف مفاعيل قانون قيصر، ما يعني من جهة ثانية أن كلام الثنائي أن مرشحه الرئاسي سليمان فرنجي قادر على التفاهم مع النظام السوري وضمان عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، وفي هذا استغباء لعقول اللبنانيين.
النائب السابق وليد جنبلاط وعن اللجوء السوري أكد أمكان أن يشكل أزمة وجودية إذا أصبح هناك تجنيس للسوريين، وحول طرح السيد حسن نصر الله عن فتح البحر أمام السوريين:
لست موافق مع الأمين العام، لست موافق، لا أرفض هذا الأمر. تفاوض سياسي هنا الأمر دقيق، على الحكومة اللبنانية أن تفاوض الحكومة السورية وترى إذا كان من الإمكان أن يعود قسم من اللاجئين السوريين، طبعا مشروط بضمانات، ضمانات أمنية حول أن لا يعني يعتقلوا. أما موضوع مثلا الخدمة العسكرية، غالب بلاد العالم هناك خدمة عسكرية، لا نستطيع أن ندخل بهذا الأمر ونقول لأن في سوريا خدمة عسكرية لا يستطيع اللاجئ أن يعود.
وعن الحرب في الجنوب أجاب جنبلاط: كان حديثي في بدايتها ألا نتورط أو لا يورط الحزب فيها، لكنها بدأت، مشددا على أن القرار 1701 لم يمت ويمكن إعادة إحيائه شرط أن نقوم بترتيبات متوازية من جهتي الحدود، وأن يكون هناك وقف للمسيرات والطائرات التي تقصف الجنوب وتغتال أهله.
مصدر معني أفاد بأن النزوح يكلف لبنان ملياراً و250 مليون دولار سنوياً، بينما عرض علينا الاتحاد الأوروبي مليار يورو لأربع سنوات، فيما حاجات لبنان الحقيقية في هذه السنوات هي 5 مليارات.
أضاف المصدر أن ما يهم في القضية يكون الموقف اللبناني موحداً والانقسام حول هذه القضية الوجودية ممنوع ومحرم، لافتاً إلى أن هناك ريبة متعاظمة لبنانياً وتحديداً لدى فريق الممانعة من استخدام النازحين في الصراع الداخلي السوري، أي ضد النظام.
ويعتبر هذا الفريق وفق المصدر نفسه أن ذلك يعني سقوط اتفاق الطائف الذي نص صراحة على ألا يكون لبنان ممرا ولا مقرا للتآمر على سوريا. في المقابل فإن فريق المعارضة يرى أن النزوح هو عمليا إعادة سيطرة سوريا على لبنان التي خرجت عسكريا عام 2005 وعادت بشريا وبأعداد هائلة بدءا من العام 2011، لذا فإن الحديث عن مخاطر النزوح ليس عنصريا، إنما للحفاظ على إمكان إعادة بناء العلاقات اللبنانية السورية على قاعدة الند، الأمر الذي يحتاج إلى تنسيق على أعلى المستويات وتحديدا على مستوى رأسي الدولة في البلدين.
وشدد المصدر على وجوب الاستثمار السريع في التوصيات التي صدرت عن مجلس النواب بموقف موحد ينطلق من هذه المخاطر التي تتهدد لبنان، موضحا أنه كان الأجدى لو تحولت الجلسة لمناقشة ملف النزوح السوري إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يمسك الملف ويعالجه مباشرة مع الجانب السوري والمجتمع الدولي ويخرجه من التقاذف القائم بين القوى السياسية.
قال السناتور الأمريكي لينزي غراهام أنه في حال قام حزب الله بهجوم واسع على إسرائيل فبيروت قد تدمر. أضاف: سنضربكم بشدة، وهذا ما أريد أن تعرفه إيران. إذا أطلقت العنان لحزب الله فنحن آتون إليها. أريد أن يعرف مصدر الشر أننا آتون وسنرد. لذا فإن السبب الوحيد الذي أعتقد أن حزب الله لم يقم بهجوم واسع هو أنه يخشى أن ترد إسرائيل بقوة.
وفي إطار تطور المواجهات الجنوبية، تحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباحا عن انفجار طائرة مسيرة قضادية في منطقة جاتون في الجليل الغربي. وكان حزب الله أعلن أنه قصف مساء أمس بالمدفعية فريقا فنيا إسرائيليا أثناء قيامه بصيانة تجهيزات تجسسية سبق أن استهدفت في ثكنة راميم.
وأمس نفذ الحزب وللمرة الأولى غارة على موقع المطلي وحميته وألياته بمسيرة هجومية مسلحة بصاروخين روسيين من طراز S-5، وعند وصولها إلى النقطة المحددة لها أطلقت الصاروخين على إحدى آليات الموقع والعناصر المجتمعة حولها وأوقعتهم بين قتيل وجريح، وبعدها أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقة.
معلوم أن صاروخ S-5 غير موجه، وهو من عيار 55 مليمترا، وتستخدمه الطائرات العسكرية المروحية ضد أهداف أرضية. يبلغ طوله نحو 140 سنتيمترا ويزن 5 كيلوغرام، ويصل مداه إلى ما بين 3 إلى 4 كيلومتر. كما تتكون سلسلة صواريخ S-5 من رأس حربي ومحرك دفع صلب وزعانف ذيل قابلة للطي.
وقد أقر الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة تابعة لحزب الله استهدفت عنق إسرائيل وأصابت موقعاً يوجد فيه بالون التحذير التابع للقوات الجوية تل شميم قرب مفترق جولاني.
إلى ذلك، ورداً على استهداف مصانع في البقاع، نفذ الحزب هجوماً جوياً بمسيرات قضادية على منشآت صناعية تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، مصنع ديفيد كوهين في تل حي شمال كريات شمون المتخصص في إنتاج المنظومات الإلكترونية للجيش الإسرائيلي، وأصابت أهدافها بدقة.
وكان حزب الله استهدف بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا قيادة فرقة الجولان 210 وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يؤاف وثكنة زرعيت وموقع جل العلام موقع رامية، فضلا عن موقعي عداثر وجل الدير وتلت الطيحات.
وبعد ساعات من قصف الصواريخ قتل شخصان جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق يربط بين بلدتي قانا بالرمادية في قضاء صور. وأكدت غرفة العمليات في الهيئة الصحية الإسلامية مقتل شابين أحدهما من الحزب جراء الغارة.
ولاحقا نعى علي فوزي أيوب الملقب بأيوب من بلدة عين قانا الجنوبية، بعدما نعى سابقا محمد حسن علي فارس الملقب بأبو علي شمران من الغبيري في الضاحية.
وتجهد حتى الساعة فرق الدفاع المدني اللبناني على العمل لمحاصرة الحرائق الواسعة التي اشتعلت بالأشجار في حرج بلدة يارون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها بالقصف المدفعي المركز.
وتواجه الفرق مخاطر كبيرة في عملية إهماد النيران جراء طبيعة المنطقة والتحرك بحذر ليلا. وتساند فرق الإطفاء التابعة لاتحاد بلديات بنت جبيل فرق الدفاع المدني في عملية إطفاء الحرائق.
عضو كتلة الوفاء المقاومة النائب حسن فضل الله قال من بيت يحون في خلال تشييع أحد قتلى الحزب:
إن العدو اليوم يتخبط في مآزقه السياسية والعسكرية سواء على حدودنا أو في غزة، وكلما أطال أمد الحرب غرق أكثر، ونتائج هزيمته ستكون مدوية أكثر لصالح قضية فلسطين ومستقبل بلدنا.
وفي المقلب الآخر، وبعد هجمات مكثفة لحزب الله شملت إطلاق مسيرات باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن سلاح الجو اعترض الليلة الماضية جسما مشبوها فوق بحيرة طبرية.
في جديد ملف شبكة تيك توكرز، أصدرت نيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان مذكرة بإحضار المحامي خالد مرعب بعد تخلفه عن الحضور إلى التحقيق. وكانت نقابة المحامين في طرابلس وافقت على إعطاء الإذن لملاحقته للتحقيق معه في معطيات تتصل بتحرش جنسي بقصر. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت الضرورة التي لا تقبل الجدال لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون توقف قبل أي عملية عسكرية محتملة في رفح، فيما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وهو من الحزب الجمهوري إن قرار إدارة الرئيس بايدن حجب أسلحة عن إسرائيل كارثي ويتعارض بشكل مباشر مع إدارة وإرادة الكونغرس بتزامن مع تصديق المجلس على مشروع قرار يمنع الإدارة الأمريكية من حجب أو وقف أو إلغاء مساعدات أمنية لإسرائيل.
موقع أكسيوس نسب إلى مصدر أن تل أبيب قدمت للقاهرة خطة لإعادة فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين فلسطينيين وأمميين تحت حماية إسرائيلية، وأن الخطة أعدها الشباك وتنص على استخدام المعبر لتنقل الأشخاص من وإلى القطاع ولنقل الوقود.
شبكة CNN نقلت من ناحيتها عن متحدث باسم البنتاغون أن واشنطن لم تلحظ مؤشرات على أن حركة حماس تخطط لاستهداف الرصيف المخصص لإيصال المساعدات إلى غزة.
وكانت القيادة الوسطى الأمريكية ذكرت أن أفرادها قاموا صباح أمس بتثبيت الرصيف المؤقت على شاطئ القطاع.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن إسرائيل لن تنتصر في الحرب مع الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنه يجب أن نستبدل حكومة إسرائيل قبل استبدال حماس، مضيفا أن 5 جنود إسرائيليين قتلوا في جباليا التي قلنا إننا نجحنا في احتلالها.
وفي الإحصاءات ارتفع عدد ضحايا الحرب إلى 35,233 قتيلا والجرحى إلى 79,141 مصابا وسط معارك مستمرة في مخيم جباليا في شمال القطاع وفي محاور القتال الأخرى بينها رفح.
إلى العراق، حيث تبنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية فجر اليوم استهدافها بالطيران المسير هدفا حيويا في إيلات داخل إسرائيل. والآن إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون الأول لقمان ناصر الدين. صباح الخير لقمان.
صباح النور لك للجميع.
تفضل.
بداية عم يكون عنا تجمع للشاحنات على جسر المدارج وعلى طريق عام ظهر البيدر. الحركة المرور عم تكون طبيعية بالمكان ودراجين مفرزة سير زحلي بالمكان لتسهيل حركة المرور لحين انتهاء الاعتصام، مع عنا أي قطع للطريق يعني السير عم يكون طبيعي. بالنسبة لحركة السير عم يكون عنا حركة سير بهالأثناء كثيفة على المدخل الشمالي بجونية، وأيضا عم تكمل كثيفة من أنطلياس وصولا للزلقة وناشطة على الدورة الكارنتينة شر الحلو باتجاه الوسط التجاري. الخط النازل من البقاع عم يكون عنا حركة سير طبيعية من عرية نزولا خط الصياد، وأيضا عم تكمل طبيعية على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينة. أما من جنوب عم يكون عنا حركة ناشطة داخل أنفاق المطار وعم تكون طبيعية باتجاه الأزاعي، مفارق بشمون عرمون عم تسجل حركة ناشطة وأيضا شويفات كفرشيم الحدث من دون أي عوائق للسير. داخل العاصمة عم تسجل عنا حركة سير كثيفة على جسر الكولا سليم سلام، مستديرة العدلية عم تسجل حركة سير كثيفة، الواجهة البحرية محلة عين المريسي، باقي التقاطعات والمستديرات والإشارات عم تكون الحركة ناشطة من دون أي عوائق. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 7 حوادث نتج عنهم 7 جرحى بنتمنى لهم الشفاء العاجل. مخالفات السرعة زائد الرادار بلغت 1231 مخالفة سرعة زائدة، عدد كبير. بنتمنى على السائقين عبر صوتكم الالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات وعدم تجاوزها ووضع حزام الأمان وعدم التلهي بالهاتف المسبب الرئيسي للحوادث. وبالنهاية بنتمنى السلامة لكم وللجميع.
شكرا لقمان، يعطيك العافية. في صفحة المتفرقات،
جريمة تحت جسر الدورة اتضحت معالمها بعدما عثر على جثة تعود لمتحول جنسي ملقب بتالا مصابة بطعنة بواسطة آلة حادة في الوجه مدرجة بالدماء، كبسولتان إلى جانبها وبداخلهما مادة مخدرة.
وبحسب الرواية فإنه في تاريخ 13 أيار توجهت سيارة من نوع BM لون أبيض من دون خلفية بداخلها شابان أحدهما لبناني وهو روني عين والآخر سوري يدعى محمد عبد الحليم كاف، توجها نحو منطقة الدورة للاستحصال على خدمات جنسية من فتيات الهوى تحت الجسر، حيث تم الاتفاق مع الضحية على مبلغ معين في مقابل هذه الخدمات.
فدفع أحد الشابين أقل من نصف المبلغ سلفا، بينما اقترح الآخر دفع مبلغ أقل من المتفق عليه، فغضبت الضحية وطلبت منهما إعادة الأموال وحاولت الهروب من السيارة.
حينها بدأ الإشكال وحصل تضارب بينهم، فنزل السوري من السيارة وقام بسحب الضحية إلى الخارج وطعنها في رأسها بواسطة سكين كان يحمله، واستمر بضربها وتمزيق ثيابها إلى أن وقعت أرضا، ثم غادر الشابان إلى منطقة جوني للبحث عن خدمات جنسية أخرى. لكن السوري أكد أن صديقه اللبناني لم يعلم بطعنه الضحية لأنه بقي في السيارة ولم يرى ما حصل.
وبحسب المعلومات فقد تم تفتيش منزل القاتل حيث عثر على السكين الذي نفذ به الجريمة، وبنتيجة الاستقصاء والبحث والتحري أوقف المتورطان في اليوم التالي الذي أعقب الجريمة.
تداول ناشطون على مواقع التواصل مشاهد من بث مباشر لمراسل قناة 1+1 الأوكرانية يظهر فيها مراسل المحطة وهو يشم مسحوقا أبيض اللون ناسيا أنه على الهواء والكاميرا تصوره. رندا أسمعك.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس ربيع مستقر ومعتدل بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بالمناطق الساحلية وضمن معدلاتها بالمناطق الجبلية والداخلية. وبتتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، بترتفع بنتيجتها درجات الحرارة تتخطى معدلاتها وبتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. اليوم الحرارة بين 21 و26، بكرة بين 21 و28، الأحد والتنين بين 23 و28 درجة، الثلاثة بين 23 و29، والأربعة بين 24 و29 درجة، أما الخميس فبين 22 و29 درجة.
كان في الصباحية الثانية بيانات إنشائية غير ملزمة بين بيروت والمنامة ومفتاح الحل الضغط على إيران لثني الحزب الأصفر عن مواصلة التعطيل. سفراء الخماسية يدورون في حلقة مفرغة وانتظار أفكار من وزراء خارجية اللجنة. القوات تدير محركاتها باتجاه بروكسل. الجميل الجلسة النيابية فولكلورية ريفي توصياتها لزوم ما لا يلزم وجنبلاط لا لفتح البحر. مجلس النواب الأمريكي يمنع إدارة بايدن من حجب وقف أو إلغاء مساعدات أمنية لإسرائيل. تفاصيل جريمة جسر الدورة ومراسل تلفزيون يشم مادة بيضاء على الهواء. النشرة انتهت، أخرجها رواد الشويح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.